أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الكلام في تفسير آية التطهير سنمضي فيه حسب القرون، قرنا فقرن. سننظر فيما قاله أهل التشيع وما قاله أهل التسنن في تفسير آية التطهير قرنا فقرنا، ووصل كلامنا إلى القرن السادس، وقد قرأنا كلام ابن عطية من أهل التسنن في المحرر الوجيز في تفسير القرآن، وقرأنا جزءا من كلام الطبرسي رحمه الله من علماء أهل التشيع. قال: واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء بأن قالوا إن لفظة إنما محققة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت. فإن قول القائل إنما لك عندي درهم وإنما في الدار زيد يقتضي أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيدا، وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية الشريفة أن تكون هي الإرادة المحضة، يعني الإرادة التشريعية، أي الأمر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني إنما يريد الله ليأمركم أن تجتنبوا الرجس، أو الإرادة التي يتبعها التطهير، يعني إن الله يريد أن يذهب هو. قلنا ليس في العربية عبارة أحسن في تأدية هذا المعنى من عبارة الآية. إن الله أراد أن يذهب هو عنكم الرجس، هذا هو معنى الآية. أم معنى الآية إن الله أراد أن يأمركم أن تجتنبوا الرجس؟ أساسا جئنا بعبائر أخرى في تأدية المعنى الذي يقول يفهمه الشيعة ويحتجون به. أحسن عبارة هي عبارة الآية، وهي أوضح عبارة، وفي تأدية المعنى الذي يقولون به، يعني يقول به المخالفون، أساسا تأتي بكلام تركيبي جديد مخالف لتركيب الآية، وفي هذا دلالة بينة على. طيب، قال: فلا تخلو الإرادة من التشريعية والتكوينية بإيجاز، ولا يجوز الأول. لا يجوز أن يكون المقصود بالإرادة الإرادة التشريعية، يعني إن الله يأمركم، لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق. هذا دليل، هذا الدليل هو دليل الشريف المرتضى. طيب، وهو بتعبير آخر بصياغة أخرى هو الدليل الذي نقله الماتريدي عن الرافضة أعزهم الله، يعني هذا دليل قديم. طيب الآن وصلنا إلى القرن السادس، ما هو الجواب عن هذا الدليل؟ لا يوجد جواب إلا جواب الماتريدي، قال معصومات إلا إذا ضحك عليهن. من أين هذا؟ أي فهم للقرآن؟ والأنبياء معصومون إلا إذا ضحك عليهم ضاحك، إلا إذا خدعهم خادع، ما فائدة هذه العصمة؟ أساسا هذا القول مضحك، يعني أن تقول إن الأنبياء معصومون إلا إذا خدعوا مثلا، إبليس نساؤهم أصحابهم، باعتبار أنه ما من نبي إلا وله بطانة تحضه على الخير وبطانة سوء، فهذه بطانة السوء ألا تخدع؟ فإذا كان الأنبياء مثلا معصومون إلا إذا خدعوا، ما فائدة هذه العصمة؟ طيب إذن الدليل القديم للشيعة الذي قلنا إنك نقل الماتريدي يدل على أن هذا الدليل كان موجودا من زمان المعصومين عليهم السلام، هذا الدليل لم يرد عليه أحد. طيب إلى القرن السادس الآن سنمضي، لن نعطي أحكاما، لأن الله تعالى أراد إذن الاختصاص، هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة، الآية آية تشريف ليست آية تكليف، آية التطهير آية تشريف بغير شك وشبهة. طيب ولا مدح في الإرادة المجردة، إبليس مأمور بإطاعة الله، إبليس لم يؤمر بالسجود لآدم، طيب لا تشريف في أن يوجه لك التكليف. أبو لهب أمر بالإيمان بالله وبرسوله. طيب ولا مدح في الإرادة المجردة، يعني الإرادة التشريعية ليس فيها مدح، فثبت الوجه الثاني وأن الإرادة تكوينية. هو أوجز كلام الشريف المرتضى وحذف جزءا ترك دليلا. شريف المرتضى ذكر ثلاثة أدلة، الدليل الأول الاختصاص، والدليل الثاني التشريف، والدليل الثالث الدعاء، إجابة الدعاء. الطبرسي ترك الثالث، قال وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، ليس غير مقطوع على عصمته، مقطوع مجمع على عدم عصمته، دل القرآن الكريم على عدم عصمته. بعد دلت السنة المطهرة على عدم عصمته. اتفاق المتخاصمين على عدم عصمته. إذن مجرد أن نثبت أن آية التطهير تدل على العصمة فهذا يساوي إثبات أن المراد بعنوان أهل البيت الوارد في آية التطهير هو أصحاب الكساء دون نساء النبي صلى الله عليه وآله. طيب فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم. هذا كلام الطبرسي. سنقفز إلى القرن السابع باعتبار أنه في القرن السابع كثر البحث وفي القرن السابع كلمات تحتاج إلى الوقوف عليها مليا. سنبدأ ببداية القرن السابع. الطبيعي أن نبدأ بالعلامة الحلي، ولكننا لن نبدأ بالعلامة سلام الله عليه. سنبدأ مع أبي سعيد الطوفي المتوفى 716 من علماء أهل التسنن. هذا من الحنابلة، والحنابلة موقفهم من الشيعة، يعني أبعد المذاهب عن الشيعة هم الحنابلة. ومع ذلك هذا المسكين أبو سعيد الطوفي اتهم بالتشيع، بل اتهم بالرفض، وليته يعني لأنه عالم. نحن أكان شيعيا أم لم يكن، قلنا مرارا العلماء نقدر لهم علمهم، إذا كانوا من أهل العلم لهم نصيب نذكر لهم ذلك ونبين، لا نبخسهم حقه. أبو سعيد الطوفي عنده كتاب في أصول الفقه، هو فيما وصفوه أحسن كتب أصول الفقه عندهم، فإذا قالوا هذا رافضي قلنا مرحبا فليكن. طبعا تعرفون تكلمنا مرارا أن الفخر الرازي أيضا بعضا يشكك أنه شيعي. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يبين حجج الشيعة ببيانا قويا، وإذا أراد أن يرد وأن يدفع هذه الحجج ذكر أمورا سخيفة. ماذا يصنع؟ حجج الشيعة قوية، ماذا يصنع؟ قالوا لا، هذا رافضي. لماذا لم يبتكر شيئا يرد به على الشيعة؟ طيب، لا، الكتاب في أصول الفقه، نعم شرح البلبل، الكتاب في أصول الفقه. طيب لماذا تعرض لآية التطهير؟ الجواب: لأن من مسائل أصول الفقه حجية الإجماع، وفي بحث حجية الإجماع يبحثون عن مسألة أن اتفاق أهل البيت خاصة لو خالفوا جميع الأمة ينعقد الإجماع أم لا يكفي في انعقاد الإجماع؟ قيل يكفي في انعقاد الإجماع. ما الدليل على ذلك؟ استدل بأدلة، منها آية التطهير، دخلت آية التطهير في علم أصول الفقه. طيب، بهذه المناسبة تكلم الطوفي عن آية التطهير. قبل أن نتكلم عن ماذا قال الطوفي في آية التطهير، سنذهب معكم إلى الجزء الأول من الكتاب، شرح البلبل للطوفي الجزء الأول. سأقرأ من هو شرح البلبل، اسمه الرسمي شرح مختصر الروضة، هذا هو الاسم الرسمي، ولكن اشتهر باسم شرح البلبل. تأليف الطوفي، هذا الكتاب طبع عدة طبعات، من ضمن هذه الطبعات طبعة الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي. عبد الله عبد المحسن التركي كان وزير الشؤون الإسلامية، كان عضو هيئة كبار العلماء، ولعله لا يزال لا أدري، وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وكان مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير. طيب، هذه مناصب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هذا محقق كتاب مختصر الروضة للطوفي. في صفحة 41 نقل عن ابن بدران. ابن بدران هو الإمام الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي، توفي سنة 1346، حنبلي سلفي أثري، فقيه أصولي حنبلي، يعد من كبار علماء الحنابلة المتأخرين. طيب، التركي عبد الله التركي وصف ابن بدران بالعالم الفاضل، ونقل كلامه في وصفه لشرح البلبل، قال: فهو أحسن ما صنف في هذا الفن، أحسن كتاب في علم أصول الفقه هو كتاب الطوفي. قال التركي: وكفى بهذا العالم شاهدا على قيمة هذا الشرح. اكتفى، لم ينقل كلام غيره. طيب، سنأتي بعد ذلك إلى اتهام الطوفي بالتشيع، سنقرأ بعض الأمور التي نقلها، سأكتفي بما نقله الدكتور عبد الله التركي. قال: وقد اتهم نجم الدين الطوفي بالتشيع بل بالرافض، وأظهر من شعره ما يدل على ذلك، وقد وصفه الذهبي بالشيعي، وقال في ذيل العبر: وكان على بدعته كثير العلم، عاقلا متدينا. وعن الذهبي نقل اليافعي في مرآة الجنان، وقال الصفدي: كان فقيها، إلى أن قال شيعيا يظاهر بذلك، وجد بخطه هجو في الشيخين، ففوض أمره إلى بعض القضاة، وشهد عليه بالرافض، فضرب ونفي إلى قوس، قرية في الصعيد، فلم يرى منه بعد ذلك ما يشين. لا ندري، لم يرى منه ما يشين بسبب ما جرى عليه. على أي حال لا ندري، تاريخ بعيد عن الأضواء، لا نعلم ما جرى. قال: ولازم الاشتغال وقراءة الحديث. نقل ذلك عنه السيوطي في بغية الوعاء. ثم نقل الدكتور عبد الله التركي عن الخنساري في روضات الجنات. السيد الخنساري منا، من الشيعة، نقل كلام الخنساري من دون شتم، نحن نقدر له، للدكتور عبد الله التركي، ربما كان لأنه كان رئيس رابطة كذا، ما اسمها، رابطة العالم الإسلامي. عباراته خالية من يعني العنف اللفظي، ونحن نقدر له هذا. طيب، قال: والخنساري في روضات الجنة، وهو الذي أجمله الصفدي، قال: وهذا الذي أجمله الصفدي فصله ابن رجب في نقله عن ابن أم عن ابن مكتوم. ابن أم مكتوم هذا بسبب التصاق اسم الصحابي. قوله: واشتهر عنه الرافض، والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة، يعني ليست أسماء. طيب، قال: وفي غيرهما من جملة الصحابة. رضي الله عنهم. وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه، نقلها عنه بعض من كان يصحبه. ويظهر موافقة له. هذا مندس مندس على المسكين، ويظهر موافقة. منها قوله كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إنه الله، يعني ما أعظم التفاوت. كيف تقيسون متى اعترض الريب في حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ هذا الشعر الذي قاله هذا مؤدى، وهو لم يقل شيئا، لم يصف أبا بكر بشيئا من عنده، قال مختلف في إمامته. تنكرون هذا؟ هذا أمر واقع في الأمة. الصحابي سعد بن عبادة لم يذعن بخلافة أبي بكر، فإذا اختلف في إمامته. السقيفة اختلفوا في إمامته. أمير المؤمنين عليه السلام ما دامت عنده حصانة لم يبايع طول المدة التي كانت عنده حصانة. ثم بعد ذلك، بعد أن ذهبت الحصانة واستنكر علي وجوه الناس كما في صحيح البخاري، لما استنكر وجوه الناس يعني ذهبت حصانته الذي في صحيح البخاري أنه بايع، طيب بايع إلزاما لا التزاما، طيب فإذا هو لم يقل في أبي بكر كلمة تشينه، اختلف فيه حتى رسول الله اختلف فيه، يعني أبو لهب لم ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه واختلف فيه، هذا ليس شينا، لكنهم لم يتحملوا. كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إنه الله؟ أمير المؤمنين اختلف في أنه بشر، وهذا أيضا لم يصف عليا عليه السلام بما يرفعه، قال هذا مختلف أنه بشر أم إله، لم يتحملوا هذا، عدوا هذه الكلمة دليلا صريحا على الرفض. سيأتي أوصاف لهذه الكلمة. لماذا أردنا أن نقف على هذه الترجمة؟ هذا أمر مهم، لابد أن تعرفوا الأجواء، لأنكم إذا عرفتم هذه الأجواء تعرفون قيمة كل رواية وصلتكم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام. المسألة تتجاوز مسألة أن تروي رواية في فضل أمير المؤمنين، لا، مجرد أن تقول كلمة محتملة تؤدب وتنفى من الأرض، ولا حصانة لك. هذا صاحب أحسن كتاب في علم أصول الفقه، إذا ضممت إلى هذا ما قاله المرجع العظيم الشأن السيد محمد هادي الميلاني، أن الأعلم في أصول الفقه هو الأعلم في جميع العلوم النظرية الإسلامية، لأن أصول الفقه هو العلم المعني بطريقة الاستدلال، يعرفك هل هذا الاستدلال صحيح أم هذا الاستدلال باطل. طيب، فهذا صاحب أحسن كتاب عندهم في علم أصول الفقه هكذا يعامل، لمجرد طيب. قال فرفع أمر ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحارثي، وقامت عليه بذلك البينة، فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره وطيفبه ونودي عليه بذلك. لا إله إلا الله. وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس، وحبس أياما ثم أطلق، فخرج من حينه مسافرا فبلغ قوص من صعيد مصر، ذهب إلى بقعة بعيدة عن الأضواء. قال: وقد شغلت هذه القضية ابن رجب، دكتور عبد الله التركي يقول: وقد شغلت هذه القضية ابن رجب، فزادها بيانا حيث قال: وكان مع ذلك كله، يعني مدحه وبين علمه وفضله، وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال عن نفسه: حنبلي، رافضي، ظاهري، أشعري، إنها إحدى الكبر. أن تكون هكذا. ووجد له في الرفض قصائد، وهو يلوح في كثير من تصانيفه، حتى إنه صنف كتابا سماه العذاب الواصب على أرواح النواصب. أنا لم أرى هذا الكتاب، إذا بحثتم في النت إن كان يوجد هذا الكتاب. وعندما ذكر البغدادي كتابه هذا قال: يقال إنه حبس وطيف به لأجل ذلك. ثم زاد ابن رجب: ومن دسائسه الخبيثة، هذا من كبار علمائهم، ومن دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص. هذا أمر معلوم، من أسباب اختلاف الفقهاء، حتى عندنا الشيعة من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف الروايات. هذا كفر؟ اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم، بعض الناس ليس أنا، بعض الناس يزعم الزعم أهو الكذب، مع ذلك لم يسامحوه على هذا، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب، بعض الناس يزعم ليس رأيي، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من ذلك، قالوا: سنكتب كلام رسول الله الذي سمعناه في كتب لتبقى، فمنعهم من ذلك. طيب، وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، لا أكتب مع القرآن غيره، مع علمه، يعني بحسب زعم هذا الزاعم البعض، مع علمه أن النبي قال: اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع. إذن النبي أمر بكتابة شيء غير القرآن. وقال: قيدوا العلم بالكتابة. قالوا، يعني هذا بعض الناس ليس أنا، بعض الناس قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لانضبطت السنة، ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي صلى الله عليه وآله في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته. لماذا؟ قال: لأن تلك الدواوين الكتب كانت تتواتر إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما، الكتب تنقل بالتواتر تستنسخ. فلو أن الصحابة كتبوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله لوصلنا كلام رسول الله فقط بواسطة واحدة. قال ابن رجب: فانظر إلى هذا الكلام الخبيث. يقول: قالوا، القرآن الكريم ليس فيه وقالت، ماذا تقول في هذه الآية؟ تقول هذا كلام خبيث. على أي حال المسكين لم يسلم. قال ابن رجب: فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة قصدا منه وتعمدا، ولقد كذب في ذلك وفجر. هذا أعلم علمائهم، ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترها، وقد صحت بحمد الله تعالى، وحصل العلم بكثير من الأحاديث المتفق عليها أو أكثرها المتفق عليها. ويقول لك جميع السنة، أنت تقول المتفق عليها، كم نسبة المتفق عليه من جميع السنة؟ على أي حال، لأهل الحديث العارفين من طرق كثيرة دون من أعمى الله بصيرته، يقصد ابن سعيد الطوفي. لماذا أعمى الله بصيرته؟ قال: لاشتغاله بشبه أهل البدع والضلال. هو يقرأ أدلة الشيعة فأعمى الله بصيرته. طيب، عندكم أدلة إجابات؟ قد هذا ضلال، شبه الميدان يا حميدة. على أي حال، لكن الدكتور عبد الله التركي تناول ثم نقل كلاما آخر، قال: وأما قوله عن اتهامه بالرفض إنه يلوح في كثير من تصانيفه فكلام بغير بينة. هذا تعليق الدكتور عبد الله التركي على كلام ابن رجب، يقول هذا كلام بغير بينة. ثم قال: وقد عقد الدكتور مصطفى زيد فصلا نفى فيه عن الطوفي تهمة التشيع. هذا رقم، أن تقول هذا شيعي، تقول هذا رافضي، أنت بذلك تسبب خسارة كبيرة، سوق المناخ يخسر. هذا ليس رقما سهلا حتى تتخلص عنه. لا نريد أن نعمل دعاية للأسهم، مثل أن تخرج سهما ضخما من سوق الأسهم تدمر السوق. يعني لاحظوا أن هذا ليس مسيرا في الاتجاه الصحيح. تقول هذا شيعي، إذا قلت هذا شيعي، مثلا تقول البخاري شيعي، طبعا ليس عندهم دليل على أن البخاري لم يكن شيعيا أو أنه لم يكن رافضيا حتى، لأنه يعمل بالتقية. ربما كان، أنا لا أعلم، أنا والله لا أعلم، ربما كان رافضيا يعمل بالتقية، وكذلك مسلم ربما كان، ابن تيمية ربما كان رافضيا يعمل بالتقية، من أين لك؟ أكبر شخص ضع إصبعك عليه لا تدري أنه من أي مذهب، لعله شيعي يعمل بالتقية. فإذا الطوفي اتهم بالرافض، اتهم بالتشيع، فعل به ما فعل، لكن الدكتور عبد الله تركي قال إنه لم يثبت عليه شيء من ذلك. وأردت أن أصل من كلام الدكتور عبد الله التركي إلى هذه الكلمة، قال: وقد قال في حقه الذهبي: وهو من هو بغضا للرافضة. ما أجملها من عبارة من الدكتور عبد الله التركي. إذا رأيتم، يعني نحن نقلنا أن الذهبي متهم بالنصب، ربما يقال إن هذه التهمة مثل تهمة الطوفي بالرافض والتشيع، لا بينة عليها، ولكن قد رأيتم أن الدكتور عبد الله التركي يقول عن الذهبي: وهو من هو بغضا للرافضة. طبعا بغضا للرافضة عرفنا تاريخيا وممارسة بقراءة الكتب أن ما يوصف بأنه بغض الرافضة ليس بغضا للرافضة، وإنما هو موقف من علي. ولكن من لا يقدر على ولدنا يجني على عبدنا ونحن عبيدهم. فالذي لا يتمكن أن يمسهم بكلمة يقع في الشيعة، والحمد لله أنه جعلنا ستارا لهم عليهم السلام، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. قال: والخنساري الشيعي، وهي كلمة لينة من الدكتور عبد الله التركي، حين ترجمه، يعني حين ترجم الطوفي، قال: ولم نجد في تراجم الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدل على كون الرجل منهم، يعني لا دليل على أنه منا، فضلا عن كونه من جملة فقهائهم ومجتهديهم، يعني فقهاؤنا رموز أسماؤهم تعرف وتذكر ويشاد بها، ولو كان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحا لما خفي ذكره عن أهل الحق، ولما ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية، مع أنها أبعد مذاهب العامة عن طريقة هذه الطائفة الخاصة. لاحظوا القواعد، هذه ليست كتب تراجم فقط، هذه تبين لك قواعد. قال: كما أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل فليتأمل. إلى أن قال الدكتور عبد الله التركي: ويستعمل في بعض العبارات ما يستعمله الذين عندهم ميول صوفية مما يبعد كونه شيعيا. احفظوا هذا، فالشيعة لا ينحون هذا المنحى. نعم، هذا الدكتور عبد الله التركي يقول هذا، وهو موفق جدا في هذه المقالة. طيب، نعود الآن إلى كلام الطوفي المسكين في آية التطهير. ننظر كيف قرر دلالة آية التطهير. قال: قوله: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم. هذا المتن هو في مقام الشرح، هو شرح المختصر، هذا المختصر. طيب، هو ماذا قال في شرح المختصر؟ ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. طيب، قال: قوله قالوا، يعني الشيعة الخطأ رجس والرجس منفي عن أهل البيت عليهم السلام لقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قوله قلنا الآية وردت، الآية هو ويريد أن يرد صاحب المختصر، يريد أن يرد على الشيعة. الطوفي يشرح كلامه يقول هذا جواب عن استدلال الشيعة وهو من وجوه، نحن سنقرأ كل وجوهه. أحدها لا نسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم، الآية بل إنما وردت في نساء النبي صلى الله عليه وآله. طيب دليلك؟ قال بدلالة السياق، الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، وهو قوله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى قوله وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فخطاب أزواج النبي يكشف ما استدللتم به قبله وبعده، فكن مرادات منه ولا بد. نساء النبي داخلات في أهل البيت التي جاءت في آية التطهير، فإما على الخصوص كما قال عكرمة أن أهل البيت التي جاءت في آية التطهير المراد به النساء خاصة، فإما على الخصوص فلا حجة لكم في الآية أصلا، لأن الآية على هذا تثبت عصمة نساء النبي، هذا لا تقولون به أيها الشيعة. أو مع أهل البيت الذين هم العترة، فيلزم أن يعتبر معهم في الإجماع أزواج النبي، وأنتم لا تقولون بذلك لمشاركتهن لهم في إذهاب الرجس عنهم، وهو باطل عندكم، يعني عندكم أيها الشيعة. هذا هو الوجه الأول. إذن الوجه الأول في الاعتراض أن الآية إما في نساء النبي خاصة أو تشمل نساء النبي، وأنتم لا تقولون بعصمتهن، هذا هو دليله الأول. هذا في سنة 700. قد أجابك، ليس شريف المرتضى، قد أجابك من نقل عنه الماتريدي أن الإرادة مطلقة، وإذا كانت مطلقة فلا يعقل شمولها للنساء. استيقظ، الجواب جاءك قبل قرون. كون نساء النبي غير معصومات يخرجهن من الآية. طيب هذا هو الدليل، دليله الأول. طيب الوجه الثاني أن الرجس يطلق على الكفر والعذاب والنجاسة، فالمراد منه في الآية أحدها، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها. أنت تريد أن تثبت حجية قول أهل البيت. طيب آية التطهير تدل على أن الله أذهب الرجس عن أهل البيت، الخطأ في الاجتهاد ليس رجسا، الرجس هو الكفر المعصية، أما الخطأ في الاجتهاد فليس رجسا. طيب قال فلا يلزم إذن من نفي الرجس عنهم نفي الخطأ، هذا هو هذه هي المناقشة الثانية. طبعا هذه المناقشة الثانية لا تمس ما نحن بصدده من إثبات نزاهة رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يعبس في وجه من لا يستحق العبوس، وأن يعرض عنه، وأن يتولى عنه، وأن يتلهى عنه، ولا تمس هذه المناقشة دلالة الآية على نزاهة أهل البيت عليهم السلام عن الكفر والمعاصي، وهذا يكفي في تفضيل أهل البيت وفي إمامتهم. لكن هذا أمر يمس الجهة التي يبحث عنها في أصول الفقه وهي حجية الرأي. لذلك لن نتعرض للإجابة عن هذا. طيب، يعني هذه بالنسبة لبحثنا تسمى عيار طائش، لا تمس البحث. الوجه الثالث أن الرجس اسم مفرد حلي باللام وهو لا يقتضي الاستغراق، فبتقدير أن الرجس هو الخطأ فليس في الآية ما يدل على نفي جميعه عنهم، فلا يبقى في الآية دلالة. هذا سيأتي من الطوفي نقده. طيب، قال واعلم، الطوفي بعدما نقل كلام المختصر وشرحه قال واعلم أن هذه الوجوه قوية في جواب دليل الشيعة. لا يستطيع، هو يقول مثل هذا الكلام ولقي ما لقي. طيب، هذه الوجوه قوية في جواب دليل الشيعة، غير أن جوابهم عنها قوي متيسر أيضا. هذه الأجوبة قوية ولكن جواب الشيعة قوي. ثم ذكر الإجابة، فيقال الجواب عن الأول أن نساء النبي داخلات في آية التطهير، الجواب عن الأول أن أهل البيت خاص بمن سنذكره إن شاء الله عز وجل، وليس نساء النبي مرادات منه عموما ولا خصوصا أبدا، نساء النبي خارجات عن آية التطهير. قال وذلك لوجهين. ما الدليل على ذلك؟ هذا ادعاء، ما الدليل على ذلك؟ قال هؤلاء الرافضة يمكنهم أن يذكروا دليلين. الدليل الأول أنه سبحانه خاطب نساء النبي بضمير المؤنث نحو قرن لا تبرجن واذكرن، حتى إذا جاء إلى ذكر أهل البيت خاطبهم بضمير المذكر. الكاف والميم ليذهب عنكم، ما قال ليذهب عنكن، حيث قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن، فدل على أن المراد غير الزوجات وهم من نذكره إن شاء الله تعالى، يعني أصحاب الكساء. طيب، قلت وقد أجيب عن هذا بأن أهل البيت يتناول الذكور إذ هو موضوع للمذكر، أعني لفظ أهل، فغلب جانب التذكير فجيء بضميره. من هذا يعدونه رافضي، مثل ما يعدون الفخر الرازي رافضي. طيب، الذي يذكر الوجه السابق يأتي بمثل هذا الجواب التافه، هذا رافضي. لاحظوا، يلبس ثم أجاد في التقرير. لاحظوا كيف قرر دليل الشيعة، جواب الشيعة قرره أساسا. جواب الشيعة جواب كما وصفه، جواب قوي، قرره بطوله وبأنات، وجاء إلى هنا فرمى كلمة وذهب. قال الوجه الثاني ما روى عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله، نزلت في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير. رواه الترمذي، وقال غريب من حديث عطاء ابن أبي رباح عن عمر ورواه من حديث أم سلمة وقال حديث حسن. هو عندما ينقل الرواية عن عمر ابن أم سلمة ثم يقول مثلا قال غريب، ثم يقول ورويت الرواية عن أم سلمة وقال الترمذي حسن، لعله يمتص غضب القوم، يروي رواية يقول هذه ليست كذا، ثم يعطف ذلك يقول توجد رواية أخرى حسنة حتى تهدأ نفوسهم. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، ثم يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. رواه الترمذي وقال حسن غريب. طبعا كلمة غريب مصطلح لعلماء الحديث، كلمة غريب لا يقصد بها أن مضمون هذه الرواية أمر عجيب، لا، الغريب في مقابل الحديث الذي له طرق متعددة. يأتي عالم الحديث إلى رواية بسند معين يقول هذه الرواية مثلا رواها عن أم سلمة هذا الراوي وحده، ولكن توجد رواية أخرى عن أم سلمة بنفس المعنى رواها راو آخر، فيقول هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا الطريق يعني بهذا الإسناد الواسطة واحدة. طيب إذا كانت الواسطة واحدة الرواية غير مقبولة؟ مقبولة، خبر الواحد حجة، ولكن هذا أمر صناعي خاص بعلماء الحديث يتكلمون عن وصف الإسناد، يقولون غريب يعني ورد من هذه الواسطة، لكن هذا لا يمس حجية الرواية. الخبر الغريب إذا كان صحيحا أو إذا كان حسنا فهو حجة مقبول. إذن قال الترمذي حسن غريب. قال وفي الصحيحين، هذا الاستدلال من الطوفي، تقرير استدلال الشيعة يشبه الاستدلال الذي نقله الماتريدي عن الشيعة. قلنا الماتريدي نقل عن الشيعة عن الرافضة، نقل عن الرافضة الاستدلال على أن آية التطهير في أصحاب الكساء من وجوها، منها التفسير المباشر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها التفسير غير المباشر بحديث الثقلين، لأنه بيان لأهل بيان للمراد بأهل البيت ولكن ليس ناظرا إلى آية التطهير، فسميناه نحن التسمية من عندي أنه تفسير غير مباشر. هذا أيضا اعتمد نفس الطريق، قال وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله لما أراد مباهلة نصارى نجران شمل هؤلاء المذكورين بكساء وجاء بهم ليباهل بهم وقال هؤلاء أهل بيتي. إذن بيّن المراد بأهل بيته، وذلك حين نزل قوله عز وجل قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، فدل ذلك كله على أن أهل البيت هم هؤلاء لا غير، وليس النساء مرادات منه. هذا يدل بعد، قال أزيدك إيضاحا، لولا ذلك، لولا أن ذلك كذلك لا. دليل آخر وإلا لقال لأم سلمة أنت منهم. من قال أنت على مكانك؟ لو كانت النساء من أهل البيت لقال لأم سلمة أنت منهم، وإلا لقال لأم سلمة أنت منهم، ولم يقل لها ذلك، بل ظاهر كلامه إنك على مكانك، ظاهر كلامه نفي كونها منهم. إنه حسن التقرير، يريدون أن يستغنوا عنه، نحن مستعدون لاحتوائه. طيب، وأما دلالة السياق، احتجوا بالسياق أنها في نساء النبي. وأما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية، فإنها وإن كان فيها بعض التمسك، السياق ليس قرينة قوية، فيها بعض التمسك، هذا يوقظ النائمين، يعني إذا كان بعض النائمين يطيرون بالسياق، يقول له اهدأ، اربع على نفسك، لا تطر، لا تفرح كثيرا، السياق ليس بالقرينة القوية. هذا أحسن كتاب في الأصول، نعم. طيب، وأما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية، قال فإنها وإن كان فيها بعض التمسك، لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها. رسول الله يبين، أنت تقول لي السياق، يعني السياق حجة وإن خالف رسول الله، وإن فسر رسول الله صلى الله عليه وآله الآية بما يخالف السياق، لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء فلا يفيد. أساساً السياق فيه بعض متمسك، فكيف إذا كان مخالفاً لرسول الله؟ فلا يفيد. والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبي، كقوله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إلى قوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ليس كثيرا، لكن لو أنه بدل أن يقول إلى قوله عز وجل أكمل الآية، نفس العدد من الكلمات. طيب، هكذا حكاية قول بلقيس، وكذلك يفعلون كلام مبتدأ من الله عز وجل عند المفسرين. وقوله عز وجل قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، إلى قوله الصادقين، هذا حكاية كلام المرأة. وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إلى قوله غفور رحيم، كلام يوسف، هذا كلام شخص وهذا كلام شخص آخر. وقوله سبحانه وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، إلى قريب آخر السورة يوم أحد، في معنى غزاتها وتذكير يوم بدر ونحوه. ووقع الاعتراض بين ذلك بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، إلى قوله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا. لاحظوا كيف سماه، الصحيح من الكتب الجيدة يعني في أصول الفقه، سمى هذا اعتراضا، هذه هي التسمية الصحيحة. وربما وجدتم في بعض الكتب من يسمي هذا التفاتا، وهي ليست التسمية الصحيحة. صحيح كلمة الالتفات كلمة مرت باصطلاحات متعددة، إذا رأينا من عبر عن مثل هذا الأسلوب بأنه التفات، لسنا نخطئه ولكن نقول لم يتحرى الدقة، لا نقول كلامه خطأ، لأن كلمة التفات لها اصطلاحات، ولكن المصطلح الصحيح هو أن هذا اعتراض، لأنها جملة معترضة في وسط كلام خرجت عن سياق الكلام، هذا هو المصطلح الصحيح. طيب، وبالجملة، فاعتراضات العربية والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون، حتى إن الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد، وكل واحدة في معنى، ومن استقرأ ذلك ونظر فيه عرفه. هذا الباحث لا أدري إن كان كتب فيه رسائل عملية علمية جامعية الاعتراض في القرآن الكريم أم لم يكتب. إن كان لم يكتب فهذا من المباحث الحقيقة بأن تفرد بدراسة جامعية، يعني أن يكتب فيها رسالة جامعية، رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، الاعتراض في القرآن وفي الكلام الفصيح، إذا وجد مثلا الموارد لا تستوعب، الماهر يكتفي، الماهر يمكنه أن يكتب رسالة علمية يعنونها الاعتراض في القرآن. غير الماهر نقول له الاعتراض في القرآن وفي السنة المطهرة أو في الكلام الفصيح مثلا، لكني أرى أن العنوان الأول وافٍ، خصوصا أن الرسالة العملية سيبدأ فيها بتعريف الاعتراض، بيان المصطلح، بيان اضطراب العلماء تاريخيا في تسمية هذا الأسلوب وذكر شواهد إلى غير ذلك، سيأخذ تكفي لرسالة عملية. الاعتراض في القرآن هذا بيان هذا الأسلوب، حتى لا يفهم من كلمة الاعتراض في القرآن يفهم معنى آخر، أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، دراسة وصفية، الكلمات الجامعية التي تعرفونها. طيب،
يضعون في علامات الترقيم الجملة المعترضة تضع إشارتين، يعني
هو كلامك صحيح في العلامات التي تعتمد في الكتابة، لكن لا يوضع بين شرطتين، يوضع بين سلاش، يسمى سلاش بالإنجليزية، لا أدري ماذا يسمى بالعربية، فارزة، شرطة، يوجد شرطة، هو شرطة سفلى، عادة يضعون الشرطة المتوسطة لبيان الاعتراض، وهذا كثير في الكلام الفصيح، يعني هذا لا يحتاج إلى شواهد، ولكن عندما تبتلى تحتاج إلى أن تبين مثل هذه. على أي حال، ومن استقرأ ذلك ونظر فيه عرفه، وحينئذ قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة المبينة لذلك. رسول الله بيّن، أنت تقول لسياق. والجواب عن الثاني، وذكر الجواب عن الثاني أن الرجس يشمل الخطأ أم لا، والجواب عن الثالث
من وجوه. طيب، الجواب عن الثالث أن كلمة الرجس ليست على عمومها.
جواب هذا كلام فاسد.
الجواب من وجوه،
أحدها لا نسلم أن المفرد المحلى باللام لا يستغرق، يدل على العموم، أنت تضع قوانين من رأسك وتأتي لتناقش دلالة الآية، تناقش الرافضة، على الأقل إذا أردت أن تناقش الرافضة قل كلاما علميا، لا تتشبث بالقشة. ثم ذكر الوجه الثاني،
ثم إلى أن قال: قالت الشيعة: فإن قيل أنتم لا تقبلون رواية الصحابة فكيف قبلتموها في تخصيص أهل البيت بمن ذكرتم؟ أنتم تعتمدون على رواية أم سلمة، تعتمدون على رواية عمر بن أم سلمة، تعتمدون على رواية أنس، تعتمدون على رواية جابر، تعتمدون على رواية عائشة، أنتم لا تعتمدون على رواية الصحابة، فكيف اعتمدتم هنا في إثبات اختصاص آية التطهير بأصحاب الكساء على روايات الصحابة؟ طبعا هذا وإن كان يكتب في هذا يقرر اعتراض المعترض على الشيعة، هذا كلام فاسد من وجوه كثيرة جدا، حتى إنه لا يتداول في الحوزة العلمية مثل هذا من شدة فساده وهزله. مثل هذا حتى الناشئة لا يعترضون بمثل هذا الاعتراض. ثم قال: قلنا، يعني سيقول لك الرافضة إن قلت هكذا، سيقول لك الرافضة: اعتمدنا على هذه الروايات إلزاما لا التزاما، نريد أن نسكتك بها، أنت تحتاج بروايات، نريد أن نسكتك. طبعا نحن لا نقول هذا، نحن نقول الصحابة كما قال الله تعالى فيهم لا نكذب القرآن، إن كان أحد من الناس يكذب القرآن الكريم فشأنه، أما نحن فنقول فيهم ما قال القرآن الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عندك قرآن غير قرآن الذي عند المسلمين، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، هذا شأنك، أما نحن فنقول هذه آية صريحة: منكم ومنكم. طيب إذا جاءتنا الرواية عن الفريق الذي يريد الآخرة أخذنا بها، وإذا جاءتنا رواية عن الفريق الذي يريد الدنيا، أو جاءتنا رواية عن مجهول الحال لا ندري أنه من الذين يريدون الآخرة أم من الذين يريدون الدنيا، ماذا نصنع؟ فتبينوا. أحسن، ما شاء الله، أنتم علماء. فتبينوا، من قال لك إننا نرد الرواية التي يأتي بها؟ شخص غير معصوم يأتينا برواية، من قال لك نحن نردها؟ ندرس حال هذه الرواية، نتبين، نتثبت. الشيعة من أهل التثبت، أتباع القرآن. فإذا تثبتناها، حديث الغدير ألسنا نذكره في أنديتنا في كل موسم، ونذكر طرقه، ونذكر من طرقه من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، ونعد هذا دليلا على صحة حديث الغدير وقطعية صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نوع من التبين. فمن أين أنتم لا تقبلون رواية الصحابة فكيف تحتجون في بيان اختصاص آية التطهير بأصحاب الكساء برواية من الصحابة؟ ثم هؤلاء الصحابة الذين رووا اختصاص آية التطهير تذكروا من روى عن النبي صلى الله عليه وآله نزول آية التطهير في أصحاب الكساء؟ أم سلمة. أم سلمة ليست مقبولة عندنا، هذا يعرف الشيعة. طيب عمر بن أبي سلمة، عمر ليس معروفا عندنا، وهو الذي أرسلته أم سلمة. أم سلمة عندما في الرواية عندما قالت لأمير المؤمنين: إني لولا أن الله أمرني أن أقر في بيتي لخرجت معك، ماذا قالت؟ ولكن هذا ولدي، نفس الموقف الذي حصل في أيام الطاف لبعض النساء. قالت: وهو أعز ما عندي، أو كلمة في هذا المعنى. على أي حال، عمر بن سلمة ليس مقبولا عندنا. من الراوين لذلك الإمام الحسن عليه السلام، قرأنا الرواية قبل أيام. الإمام الحسن ليس بمقبول عندنا. قال: قلنا نحن إنما أوردنا ذلك من طريق الصحابة إلزاما لكم برواية من لا تقدرون على اطراح روايته، لا اعتمادا منا عليهم، وإنما اعتمدنا على تواتر ذلك عندنا من طريق أهل البيت عليهم السلام ومن تقبل روايته، لكن لو استدللنا عليكم بذلك ربما منعتموناه، فاحتججنا عليكم بما تقبلون، بمن تقبلون وبما تقبلون، وجعلنا ذلك مؤكدا لما عندنا لا مستقلا بالاعتماد عليه. لاحظوا، نستدل بروايتهم إلزاما لالتزاما. لاحظوا كيف قررها بتقرير حسن. قوله: قالوا عترة كتاب الله وعترتي، هذا دليل آخر للشيعة. ثم بيّن تقرير هذا الدليل إلى أن قال: قلت ولهم أن يجيبوا، يقصد الشيعة، عن الأول بأنه عليه السلام أخبر أن كتاب الله وعترته لن يتفرقا، وذلك يدل على أنهما لا يتنافيان، وقد دللنا على أن إجماع أهل البيت حجة. إذن في أصل البحث أنا سأكتفي بهذا، لأننا دخلنا في هذه المسألة بأن العنوان المبحوث عنه في أصول الفقه هو أن الإجماع ينعقد باتفاق أهل البيت عليهم السلام. هو وصل إلى هنا، قال: دللنا على أن إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة بنفي الرجس عنهم، فيلزم من ذلك موافقة الكتاب لإجماعهم، لأن الحجتين القطعيتين لا يعقل وقوع التنافي والتعارض بينها. نكتفي بهذا المقدار، مضى كثير من الوقت، بل أكثر من الوقت المقرر، والحمد لله رب العالمين. وأسمعكم.
سؤال وطلب. السؤال: ما قيمة الإعجاز العددي في جانب الاستدلال؟ فمثلا قد يقال مثلا هذه الآية، آية التطهير موجودة في الآية هي رقمها 33، وسورة الأحزاب 33، وهي مكونة من 33 كلمة. والطلب: نود الحديث عن الفاضل.
أما الإعجاز العددي إنه شيء يستأنس به، لا يمكن للإنسان أن يقف على هذه التوافقات في الأرقام التي في القرآن الكريم فيبقى محايدا. هذا يعني ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. من الطبيعي أن تؤثر فيك هذه التوافقات. كلمة يوم كم مرة ذكرت في القرآن الكريم؟ قالوا 365 مرة مثلا. كلمة شهر كم مرة ذكرت؟ وهكذا. هذه التوافقات لا يمكن أن يقف عليها الإنسان ويكون موقفه محايدا، ولكن أن نعتمد على جزئياتها في إثبات شيء فهذا لا يصح. لا يمكن الاعتماد على التوافقات، ولكن هي مما يستأنس به. إذا مثلا كانت الأشياء مثلا النص الشرعي كان له دلالة، والكلام في القرآن الكريم كان له دلالة ظاهرة على معنى ما، ورأينا توافقا في العدد، حصل لنا أنس بالنفس بهذا، ولكن ليس دليلا معتمدا. أما ترجمة الشيخ مضى الوقت في ترجمتي، نختار إن شاء الله وقتا يسمح بذلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في كلمات من الباحثين الجدل في آية التطهير بأن الأصل هو العموم في الآية القرآنية، وبما أن الأهل هم النساء وما وغيرهم، فتخصيص أهل البيت بأنما يريد الله يريد معكم الرجس أهل البيت هو حاصل تفريع من الأصل، فبما أن الأصل موجود فالتفريع لا ينافي العموم، فما ردك سمعت الشيخ هذا؟
أرجع إلى ما قبل القرن الرابع، يعني مما قلنا إن الماتريدي ينقل عن الرافضة الذين نحدث أنهم من أهل القرن الثالث، استدلوا بأن الإرادة مطلقة، والإرادة المطلقة مما اتفق الفريقان على أنها غير ثابتة في حق نساء النبي. نساء النبي لسنا معصومات باتفاق جميع المسلمين، إذن لا يمكن أن تشملهم آية التطهير، لأن آية التطهير تثبت العصمة. إذن حتى وإن كان لفظ أهل البيت لفظا موضوعا للعموم، إلا أن الإجماع موجب لتخصيص هذا العموم وإخراج نساء النبي لقيام الإجماع على عدم عصمتهم. طبعا نحن ذكرنا أدلة أخرى غير الإجماع، قلنا القرآن الكريم ينفي عصمة نساء النبي.
شيخنا
نعم،
مساكم الله بالخير. سائل يسأل: ما هو المقصود بالتدبر في القرآن الوارد في بعض الآيات، وما هي حدوده؟
هذا بحث يطول، والتدبر له معانا، وقد يكون التدبر تدبرا في المصداق، وقد يكون تدبرا في المفهوم، والتدبر في المفهوم قد يكون تدبرا في المدلول المطابقي، وقد يكون تدبرا في المدلول التضمني، وقد يكون تدبرا في المدلول الالتزامي، فجميع ذلك تدبرا في القرآن الكريم. ثم إن من التدبر في القرآن الكريم هو النظر في الجمع بين الآيات القرآنية، فهذا أيضا تدبر في القرآن الكريم. فوجوه التدبر في القرآن الكريم كثيرة جدا، بعضها يرتبط بالمفهوم وبعضها يرتبط بالمصداق، وكل ذلك يعلم أو يجزم بدخوله في التدبر في القرآن الكريم من ملاحظة حسن معرفة وجوه الكلام والحكمة من إنزال القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم كتاب هداية، والاهتداء بكتاب الهداية يكون بالتأمل في حدود مفاهيمه وفي مصاديقه. أما الحديث عن أوسع من ذلك فهذا بحث لو أراد الباحث أن يفيض فيه فإنه يمكن أن يستوعب مجلدا كاملا في بيان التدبر ووجوهه وجهات حسنه. الحمد لله.